إذاعة الشرق من باريس تقدم حكواتي ومغنواتي.
حكواتي ومغنواتي.
فريدريك لاغرانج.
فريدريك لاغرانج.
حكواتي ومغنواتي يوميا طوال شهر رمضان المبارك في 9:30 صباحا ويعاد بعد منتصف الليل بنصف ساعة. حكواتي ومغنواتي حكايات أهل الفن والمغنى أيام زمان زمان، يرويها لكم الباحث المستشرق فريدريك لاغرانج عبر أثير إذاعة الشرق من باريس مع أطيب تحياتي. اثنتا عشرة حلقة مرت منذ بداية شهر رمضان المبارك، ويومياتنا مع الحكوات والمغنواتية تتواصل ونحن على السماع. قول كمان يا سيف فريدريك فندي.
أنا شايف أولا أننا قصرنا في حق النساء حتى الآن ولم نسمع صوت نسائي، فاخترت لأول مرة صوت نسائي، وهذا الصوت هو صوت فتحية أحمد. فتحية أحمد هي من كبيرات مطربات العرب، ولدت في القاهرة سنة 1898 وتوفيت في القاهرة أيضا سنة 1976، أي سنة بعد وفاة أم كلثوم. ولكن الفارق الهائل بينهما أن أم كلثوم ماتت في أوج مجدها، بينما فتحية أحمد ماتت شبه مغمورة وقد نسيها الجمهور، بالرغم من صوتها الجميل وبالرغم من القمم التي كانت قد وصلتها في الثلاثينات وفي الأربعينات.
وكانوا تنتين مشتركين في أنه عندهم أستاذ واحد.
أستاذهم أو أستاذهما هو الشيخ أبو العلا محمد الذي تحدثنا عنه بإطناب في الحلقات السابقة. والواقع أن فتحية أحمد لم تكن تقل عن أم كلثوم جودة في صوتها وحرفة وإبداع، لدرجة أن شركة كولومبيا لما سجلتها لأول مرة سنة 29 كتبت في كتالوج الإسطوانات: وننتهز هذه الفرصة لنسوق البشرى إلى عشاق الموسيقى بأننا قريبا سنقدم إليهم بعض إسطوانات السيدة فتحية أحمد الغريدة الشهيرة التي تمثل بلا منازع شخصية روح الابتكار الغنائي، فتذكرنا بفحول المدرسة القديمة للموسيقى العربية أمثال عبد الحمولي وعثمان وعبد الحي حلمي ويوسف المنيلاوي. والمثير للضحك أنهم يقولون المدرسة القديمة للموسيقى العربية يعني سنة 29 وبتكلموا عن الشيخ يوسف المنيلاوي كأنه حاجة قديمة قوي. ثم يضيفون: فليبادر جمهورنا الكريم ويجرب إسطوانة من كل ما ذكر في هذه النشرة من باب العلم بالشيء، ليتحقق من صدق ما نقول وليتضح له مقدار المجهودات العظيمة التي بذلناها في سبيل عمل تلك الاسطوانات الفائقة. والواقع أن فعلا اسطوانات فتحية أحمد كانت فائقة. فتحية أحمد بنت الشيخ وتمت بالصلة إلى العلمة المشهورة بامبا كشر. أظن بامبا كشر كانت خالتها، يا إما خالتها إما عمتها، بصراحة لا أتذكر تماما. والواقع أن لفتحية أحمد أختين، أشهر أخت لها الفنانة رتيبة أحمد، ورتيبة أحمد كانت تتخصص في التقطيع الخليعة والاجتماعية، ومطربة تانية اسمها مفيدة أحمد ولم تشتهر كثيرا. إنما فتحية أحمد تمثل الاتجاه الكلاسيكي، الاتجاه الراقي. معظم أغانيها قصائد أو أدوار أو مونولوجات، ولم تكثر من غناء التقاطيق مع أنها غنت كمية من هذه التقاطيق، لأن لم يكن بد لغناء التقاطيق في العشرينات من أجل الشهرة والصيت.
لأمتى ضلت شهرة فتحية أحمد وشو اللي خلاها تنطفي؟
غالبا فتحية أحمد غنت لغاية الخمسينات وليها تسجيلات جميلة في الخمسينات، ولكن أتذكر أني قرأت في مذكرات بديعة مصابني اللي كانت بتشغل فتحية أحمد في مسرحها إن الجمهور كان بيمل الصوت فتحية أحمد وكان بيمل أسلوبها في الغناء، لأنها كانت تعتمد على الأسلوب القديم في الأداء، كانت بتكسر من الارتجالات ومن الابتكارات اللحنية، وكانت غالبا بتعيش في دنياها هي من غير ما تنتبه إلى مطالب الجمهور، ولذلك كان البعض يجد شيء من الملل أو شيء من الرتابة في أسلوبها في الغناء، مع أنها كانت بتمثل فعلا هذا الاتجاه الكلاسيكي الذي ضاع تقريبا ابتداء من الأربعينات. إنما الطريف أن في بداية القرن عندما نرجع إلى مجلة روزل يوسف نجد أن في كل أسبوع كان لابد في غلاف مجلة روزل يوسف أن يكون في صورة منيرة المهدية أو أم كلثوم أو فتحية أحمد، وإن المطربات الثلاث كنا يشكلن عبارة عن ثلاثي جهنمي فيه منافسة غريبة، والواقع أن كل مطربة من هؤلاء المطربات كانت تشتري الصحف من أجل أن تصل إلى القمة، فكان هناك استفتاءات للرأي العام في موضوع جمال صوت فتحية أحمد ومنيرة المهدي وأم كلثوم. والجدير بالذكر أن أم كلثوم كانت على طول بتطلع في المرتبة الأخيرة في هذه الاستفتاءات، أو على الأقل لغاية نهاية العشرينات، إنما توحة، لأن فتحية أحمد كانوا بيدلعوها توحة زي ما كانوا بيدلعوا أم كلثوم سومة، فتوحة كانت على طول بتيجي في المرتبة الأولى في جمال الصوت وفي الثقافة الموسيقية.
عندك فكرة عن طبيعة العلاقة بيناتهم؟ يعني غير المنافسة الفنية كانوا بيلتقوا ولا كانوا مثلا في حرب؟
أظن أن في العشرينات كان فعلا هناك حرب قائمة بين كل المطربات الكبيرات، إنما كانت الصحافة الفنية في بدايتها بتشعل النار بين المطربات بصفة عامة لمجرد ترويج الصحافة وترويج الجرايد. أظن أن المنافسة تقريبا انتهت في الثلاثينات عندما وصلت أم كلثوم القمة ووصلت المرتبة لا يمكن أن يزعزعها أحد، وأظن أن علاقة ودية، علاقة من الاحترام المتبادل، قامت ابتداء من الثلاثينات أو أواخر الثلاثينات على الأقل.
ما سنستمع إليها لم ينسخ بعد على أسطوانات رقمية مثل ما حدث بالنسبة للتسجيلات السابقة اللي استمعنا إليها في الحلقات الماضية.
الواقع أن المجموعة القادمة من الأغاني لم يتم تسجيلها أو إعادة طبعها على أسطوانات سي دي حتى الآن، ونفكر في إعادة طبعها لاحقا، ولكن لم ننتهي من هذا العمل حتى الآن. إذن في هذه الحلقة سنستمع مرة أخرى إلى القصيدة التي استمعنا إليها بالأمس، وهي والله لا أستطيع صدك من تلحين أبو العيلة محمد، ولكن هذه المرة بصوت مطربة القطرين فتحية أحمد.
الغريدة إلى آخره.
هي فعلا الغريدة الشهيرة، ولكن لها أيضا لقب آخر هو مطربة القطرين، لأن فتحية أحمد كانت تمثل المسرحيات الغنائية في مصر وفي لبنان، ولذلك سموها مطربة القطرين. الإسطوانة أوديون حوالي سنة 1928، ولم يتم العثور على أرقام الإسطوانة. على كل حال سجلوا يا أخواه.
إسطوانات أوديون، السيدة فتحية أحمد.
ولا أريد الحياة بعدك هل فعلت ذنبا يوبق هذا الصدق اوضع عندك؟ بالله بالله يا حبيب وعطب الوصل وفي وعدك، فليت وقد أجاع العزول أني مشبه بالغصون قد، وأنت عندي أجل من خبر السماء عبدك. يا حسبك الله.
شو اللي بتحب تلفت نظر المستمعين له لكونك اخترت القصيدة ذاتها لأبو العلاء محمد وفتحية أحمد بالنسبة لطريقة الأداء؟
نستطيع أن نقول أن لحن والله لا أستطيع صدك الذي قدمه أبو العلاء محمد بمثابة خامة. وفي هذه الفترة ما يلفت النظر هو أن فتحية أحمد كانت أكثر المطربات كفاءة في موضوع إضافة إبداعها وإضافة ارتجالات من عندها، وليست ارتجالاتها ارتجالات في الزخارف فقط، إنما ارتجالات في الجمل اللحنية في حد ذاتها.
في حلقة اليوم كنا مع مطربة القصرين السيدة فتحية أحمد، استمعنا بصوتها الغريد إلى قصيدة والله لا أستطيع صدك من نظم الشيخ عبد الله الشبراوي وألحان الشيخ أبو العلا محمد، معلم النجمتين كوكب الشرق ومطربة القصرين. هذه الأغنية لم تسجل بعد على أسطوانات سي دي، هذا يعني أن الهواة الذين سجلوا حصلوا أيضا على قطعة نادرة من القطع الثمينة التي جمعها بولع شديد حكواتينا في هذه الحلقات فريدريك أفندي لاغرانج.